أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة للاعتراض الثالث الذي سجل على معالجة الميرزا رحمة الله عليه للشبهة التي أثارها وللإشكال الذي أثاره الشيخ الأنصاري على استفادة الاستصحاب من الرواية الثالثة لزرارة في البحرين. وكان حاصل الاعتراض كما مر معنا أن المستفاد من روايات الاستصحاب هو أن يكون الشك هو خلف لليقين، كيف أن اليقين كان محركا نحو الإتيان بالمتعلق بالمتيقن يوسف في العين، هنا يخلفه حينئذ الشك فيحرك حينئذ نحو، يعني لو كان اليقين موجود إلى الآن لحرك نحو حينئذ ذلك المتعلق لكن بقاء في العين. فهذا الشيء بحد ذاته حينئذ يصنعه الشك في العين، فيخلف الشك اليقين في عملية التحريك نحو المتعلق لكن بلحاظ الحصة البقائية حدوثا اللي حرك نحو المتعلق، يعني المتيقن اليقين اللي حرك نحو المتعلق حينئذ بقاء الشك فيه. وإذا معنى لا تنقض اليقين بالشك واستخلاف حينئذ، يعني كون الشك قائم مقام اليقين في التحريك نحو اللي كان متيقن حينئذ سابقا والآن صار مشكوك. هذه حينئذ نقطة حينئذ القائم مقامية في البحرين لا يمكن أن تتم بناء على ما أفاده الميرزا، وذلك للنقطة التي اتضحت لنا من أنه الميرزا رحمة الله عليه قال في عنا لدينا حكمان واقعيان، الحكم الأول هو الركعة الموصولة والحكم الآخر اللي هو الركعة المفصولة، حكم واقع من الظاهر في البيت. الركعة الموصولة ما هو موضوعها؟ موضوعها هو حينئذ عدم الاتيان بالرابعة زائد العلم واليقين. أنت إذا لم تأتي بالرابعة وتيقنت وعلمت أنك لم تأتي بالرابعة فوظيفتك في البين هو لابدية الاتيان بركعة إضافية موصولة صفتها أن تكون موصولة. طيب الحكم الواقع الآخر اللي هو الركعة الموصولة، وجود ركعة موصولة موضوعه أيضا عدم الاتيان بالركعة الرابعة زائد حينئذ نشوف الشك. واضح يكون هذا الموضوع المركب من هذين الجزئين إذا ما التأم وتحقق إما وجدانا أو بشكل منفق من التعبد والوجدان سوف حينئذ يترتب الأثر اللي هو وجوب الركعة الإضافية لكن بصفة أن تكون مفصولة لا موصولة فيها. هذا حينئذ الكلام إذا بدنا نجي نحن نتمسك بحرفيته ما فينا نطبقه في البحر. ليش؟ لأنه خلفية الشك بالنسبة لليقين في البين وقائم مقامية الشك بالنسبة لليقين لابد حينئذ، يعني شو كان بالنسبة لليقين؟ يعني في شروط اليقين عدم الاتيان بالرابع مع اليقين ما هي الوظيفة؟ هو وجوب الركعة الموصولة. فإذا بده يقوم الشك مقام اليقين يعني املي اليقين حط مكينه الشك، شو بده يعني؟ تكون النتيجة التحريك نحو الركعة الموصولة في البين، وهذا خلف المطلوب وخلف المقصود، وهذا اللي بيحقق منظور ومقصود الشيخ الأنصاري بالنسبة للاعتراض على هذه الرواية وإثارة الشبه بالنسبة لهذه الرواية في البين. الشيخ الأنصاري بده يقول أنه عدم الإتيان بالرابعة مع الشك يكون موضوعا لوجوب الركعة الموصولة مش لوجوب الركعة حينئذ المفصولة، وتكون هذه الرواية وردت لجهة التقية حينئذ في البين. هلأ تقية في أصل بيان الكبرى أو تقية في التطبيق هذا مطلب آخر ذكره بعد الشيخ الأنصاري قدس سره. فالحاصل حينئذ من هذا الكلام خلفية الشك مكان اليقين، املي اليقين حط محله الشك، شك مع عدم الاتيان بالرابعة شو الوظيفة؟ مع قيام الشك مقام حينئذ اليقين في البال تكون وظيفة وجوب الركعة الموصولة في البال، وهذا حينئذ مما لا يمكن الالتزام به. ليش؟ لأن مفاد قاعدة الاستصحاب هي محركية الشك نحو اللي كان عم بيحرك نحو اليقين، اليقين إلى أي شيء كان يحرك في صورة عدم الإتيان مع العلم يحرك نحو الإتيان بالركعة الموصولة في البحر، فالشك وقت بده يخلف ويقوم مقامه بده يحرك نحو الثاني بالركعة الموصولة مش المفصولة في الله. إذا بيكون خلف منظور المير زاوي يوافق ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره في المقام. إذا حاصل الاعتراض الثالث على جواب معالجة الميرزة اللي تقدمت في البيت، هذا حينئذ الاعتراض يرجع حينئذ إلى نقطة، يعني بدنا نميز بين مطلبين، بين أثر اليقين وبين أثر المتيقن في البيت. يعني شو أثر اليقين وشو أثر المتيقن؟ المتيقن اللي هو عبارة عن شو؟ عن عدم الإتيان بالرابع. بس أثر اليقين شو هو؟ هو لابدية يعني التحريك نحو الإتيان بالركعة الموصولة في البحر. واضح؟ يعني بعبارة أخرى، لو كنا نحن واليقين حينئذ السابق في البحر مع عدم الإتيان بالرابعة سوف يحركك نحو الإتيان بركعة موصولة، يعني اللي هيحركك نحو الحكم الواقع اللي هو لابدية الركعة الموصولة حينئذ فيها. ميدا المطلوب. طيب وقت إجا الشك وكان خلفا لليقين وكان قائما مقام اليقين حينئذ في البيت، قائم مقام اليقين بلحاظ أي شيء، هل بلحاظ كل من اليقين والمتيقن أو بلحاظ فقط وفقط المتيقن دون اليقين في البيت؟ إذا بدك تقول بلحاظ المتيقن الأمر واضح ما فيش مشكلة، هو عدم الإتيان بالرابعة. أما إذا بدك تضيف إله حينئذ اليقين إذا سوف ينقض ما هي وظيفة حينئذ ذلك المكلف الذي لم يأتي بالرابعة وكان فرضه الشك وليس العلم. ليش؟ لأنه شو وظيفته؟ وظيفته لابدية الإتيان بتلك الركعة مفصولة لا أن تكون حينئذ موصولة في البحث. وهذا يعني أي شيء؟ يعني نحن بس بدنا أن نستخلف الشك مكان اليقين في البحث، مش أن نستخلف الشك مكان اليقين بكل الأثار التي يمكن أن تترتب وتفترض حينئذ بالنسبة لليقين في البيت. ومعنى هذا يعني أنه لو أخذنا كاشفية أو فقل محركية ذلك اليقين السابق اللي هو فعلا حينئذ الشك نحو النقطة الأولى اللي هي لأنه نحن عندنا موضوع في البيت وعندنا أثر، هذا الأثر لا يتم التحريك نحوه له وجوب الركعة الموصولة أو المفصولة، فلنفترض الموصولة في البيت، لا يمكن التحريك نحوه إلا إذا كان حينئذ في انكشاف في وصول وتحريك نحو متعلقيه ونحو جزئيه. في صورة العلم الأمر واضح لأنه العلم حاصل وجدان، وعدم الإتيان بالرابعة اللي كشف عنه واللي حرك نحوه حينئذ هو اليقين في البين، لأنه عدم الإتيان بالرابعة زائد العلم واليقين في البين، تكون الوظيفة هو لابدية الركعة الإضافية موصولة لا أن تكون حينئذ مفصولة في البين. إذا ما جئنا حينئذ للشك، الشك بلحاظ الحصة البقائية اللي بيكون هو تحريك لليقين حينئذ السابق، هذا التحريك لليقين السابق لا يكون بلحاظ الجزئين من عدم الإتيان بالرابعة زائد حينئذ الشك. ليش؟ لأنه أحد جزئي اللي هو الشك إذا ما حصل وجدانه وضم إلى عدم الإتيان بالرابعة لا يكون وظيفته هو الركعة الموصولة، وإنما تكون وظيفته الركعة المفصولة في البيت. وهذا يعني في المقام فقط وفقط يكفي لاستخلاف الشك مكان اليقين أن يكون التحريك نحو أحد جزئي الموضوع اللي هو عدم الإتيان بالرابعة، ويكون تحريكه نحو الحكم لوجوب الركعة المفصولة مش تحريكا تاما، تحريكا ناقصا إذا ما انضم إليه الشك وهو حاصل بحسب الوجدان، سوف يلتئم الموضوع المركب لوجوب الركعة المفصولة ولتنجز الركعة المفصولة عليه في البحث. إذا اللي بدنا نقول يعني بعبارة أخرى التحريك في المقام مو تحريك فعلي وإنما تحريك نحو أحد جزئي الموضوع، فيكون تحريكا نحو التكليف في البين لوجوب الركعة المفصولة لكن مشروطا بحصول الجزء الآخر اللي هو عبارة عن شو؟ عن الشك. وإذا الجزء الآخر حسب الفرض حاصل حينئذ بالوجدان، إذا ما انضم حينئذ هذا الوجدان إلى استخلاف الشك مكان اليقين اللي هو عبارة أخرى عن الإصحاب في البين عدم الإتيان بالرابعة، يلتئم هذا الموضوع المركب ليكون التحريك نحو لابدية الإتيان بركعة مفصولة في البين. فالاستخلاف وكون اليقين الشك قائم مقام اليقين نسلم به، بس مش بالضرورة أن يكون الشك قائم مقام اليقين بكل ما لليقين من خصائص حينئذ وخصوصيات في البين. بدليل اليقين له أثار بوجه من الوجوه لا يمكن هذه الأثار أن يقوم الشك حينئذ ويفي بتلك الأثار في قلبه. مثلا مر معكم تذكروا حتى على مسلك مدرسة الميرزا، الميرزا حين يقول على مسلك العلمية والطريقية يقول بأنه بالنسبة لليقين 3-4 خصائص. الخصيصة الأولى هي هيدي حالة الاستقرار والركون والثبات، مثلا النفسية الشيء اللي بيتيقن فيه اللي خلص ليس بعد اليقيني حينئذ شاب صير عنده حالة هيدي الركون والاستقرار والثبات في العين. الخصيصة الثانية هو الإراءة والكشف والحكاية الواقع في العين. الخصيصة الثالثة هو الجري العملي والعمل على وفق ما يقتضيه حينئذ اليقين في العين والسعي حينئذ نحو المقصود من ذلك. والخصوصية الرابعة مسألة التنجز والتعذير، بحيث أنه لو خالف حينئذ ما تيقن به كان ملام عند العقلاء ومذموما عند العرف في البين، ولو عمل على وفق يقينه كان مثلا مثابا في البين. طيب هذه 4 خصائص. جينا لاستخلاف قاعدة الاصحاب اللي عم تستخلف الشك مكان اليقين. هل تستخلف الشك مكان اليقين حتى بلحاظ الخصيصة الأولى في البين اللي هو حالة الاستقرار والثبات؟ قطعا لا. ليش؟ هذا اللي قام عنده الاستصحاب، وافترضنا قائم مقامية الاستصحاب عن الشك عن اليقين في البين بلحاظ الحصة البقية، هل يحصل له هذه حالة الاستقرار والركون النفس التي كانت حاصل له في فرض وفي فرض الحصة الحدوثية اللي كانت مصحوبة باليقين في البين؟ قطعا جزما لا يكون حينئذ الأمر على هذا الوجه وهذه الكيفية. هذا إن دل على شيء إنما يدل على أنه يكفي ويفي حينئذ لقيام الشك مقام اليقيني ولو بلحاظ بعض حينئذ تلك الأثار في البعض. اليقين كان له يعني كان في عندك عدم إتيان بالرابعة وعندك نفس حينئذ اليقين، هود الجزئين إذا ما التأما في البعض سوف حينئذ يتحصل الموضوع المركب لوجوب الركعة الموصولة حينئذ في البعض. استخلاف وخلفية الشك لليقين يكفي بلحاظ أحد جزئين اللي هو حينئذ عدم الاتيان بالرابع، وهذا اللي بده يحققه الاصحاب اذا تستصعب عدم الاتيان بالرابع. اما الشك يكون هذا امر وجداني حينئذ حاصل لك اذا ما التأمها ذان الجزئان في البين، الجزء الاول اللي هو الشك الحاصل بالوجدان والجزء الثاني اللي هو عدم الاتيان بالرابع الحاصل حينئذ بالتعبد الاصحابي، سوف حينئذ يحصل لديك الموضوع المركب لتنجز وليحركك نحو الاتيان بالركعه المفصوله حينئذ في البين. هذا التحريك الحاصل من نفس حينئذ استخلاف الشكل اليقين، لكن ليس حاصلا بشكل تحريك فعلي وإنما تحريك مشروط بضميمة الجزء الآخر اللي هو الشك حينئذ في البين. في عندك تحريك فعلي، في عندك تحريك اقتضائي وتحريك لولائي أو شرطي في البين. التحريك إحراز أحد الجزئين يحركك نحو الإتام الركعة المفصولة مثلا في البين، بس تحريكا ناقصا وتحريكا مشروطا بضميمة الجزء الآخر اللي هو حينئذ الشك، لأنه لو لم يكن الجزء الآخر الشك وإنما كان الجزء الآخر هو العلم في البين حينئذ لا يكون المورد مورد للركعة المفصولة وإنما مورد للركعة الموصولة حينئذ في البين، وبالتالي لا معنى للإصحاب لموضوع للإصحاب لمكان حينئذ العلم. هذا ما ينبغي أن يجاب به عن هذا الاعتراض. الاعتراض الرابع والأخير هو نفس الاعتراض اللي تقدم على المير على صاحب الكفاية لما أشكل على أستاذه الشيخ الأنصاري في البين، وهو أنه بالنسبة لوجوب الركعة المفصولة بكل هذه الخصوصيات والميزات من تكبيرة وتشهد وتسليم وسجدتين ومن قيام بفاتحة الكتاب في البين، كل هذه حينئذ الخصوصيات لا يمكن أن تكون مفادة حينئذ بس من كبرى حينئذ مش لح نعبر كبرى الإصحاب، كبرى عدم نقد اليقيني بشوه به الشك في البين. هلا شو بدك هيدي بايش بدك تصرفها؟ هل بقاعدة الاستصحاب كقاعدة ظاهرية أو بقاعدة البناء اليقيني كما استفاده الشيخ الأنصاري؟ إذا صار حينئذ مطلب آخر في البين، وهذا الكلام حينئذ وجيه في البين. وبالتالي حينئذ المقتضي لاستفادة الاستصحاب من هذه الرواية حينئذ شو موجود في البين؟ نفس التعبير لا تنقض اليقين بالشك، بس المانع منها أيضا موجود في البين، وإشكال الشيخ الأنصاري سوف يكون حينئذ له وجاهته في البين، مو من ناحية نقطة التقية ومن شو إلى آخره، لا، من ناحية أنه هيدي الخصيات للركعة المفصولة من تكبيرة الإحرام بفاتحة الكتاب من قيام مع ركوع وسجدتين في البين وتشهد وتسليم حينئذ أن تستفاد من نفس حينئذ هيدي كبرى تبقى اليقين بالشك من دون أن يضم إليها حينئذ كبرى أخرى حينئذ مثلا في البين هيدي لا تكون حينئذ مفادة في البين. فساعتها بدنا نبقى نحن ووظيفة الاستصحاب الظاهرية وظيفة الاستصحاب الظاهرية رجعنا لكلام الشيخ الأنصاري شو هو؟ إذا بدنا نرجع للاستصحاب المقتضى أن تأتي بركعة إضافية صفتها أن تكون موصولة لا أن تكون مفصولة في البين. إذا حاصل ما يمكن أن يعترض هذا ما يرتبط بكلام الشيخ الأنصاري قدس سره. وأما ما يرتبط بكلام هذا الاعتراض الأول على كلام على استفادة كبرى الاستصحاب من هذه الرواية. الاعتراض الثاني الأول كما قلت لكم الشيخ الأنصاري الثاني للمحقق العراقي قدس سره. ما هو هذا الاعتراض الثاني؟ أنه سوف نبتلي هنا بمشكلة الأصل المثبت في البين. ليه؟ يقول المحقق العراقي لو مثلا هلأ خلينا نفترض هاي انت صليت خمس ركعات وجئت بالتشهد والتسليم بالركعة الخامسة. هون المشكلة مش كامنة فقط بانك اضفت ركعة واتيت بالتشهد والتسليم في غير موضعه. التشهد والتسليم موضعه شو الركعة الرابعة وليس موضعه الركعة الخامسة. فالمشكلة حينئذ من حيثيتين ومن ناحيتين ومن جهتين في البحث. هلا وقت اللي هيدا اللي شك بين احرز الثلاث وشك بانه اتى بالرابع او لا واضح فبده يستصحب عدم الاتيان بماذا بالرابع. شو لازمه في البين؟ ان ياتي بركعه اضافيه تكون هي حينئذ الرابعه حتى يكون التشهد والتسليم في الرابعه. لانه مش مجرد انك انت حطيت تشهد وتسليم اينما كان، لا بدك تضع التشهد والتسليم في الموضع الطبيعي له. ما هو؟ التشهد والتسليم في الركعة الرابعة. هي الركعة الموصوفة بأنها هي الركعة الرابعة بدك تيجي بالتشهد والتسليم حينئذ في تلك الركعة فيها. إذا المقتضى حينئذ الأولي فيها هذا الشيء حينئذ غير متوفر في البحث إلا إذا التزمنا بالأصل المثبت. كيف؟ هي الآن قبل الدخول في الصلاة كنت على يقين بنحو العدم النافي عدم الإتيان بالركعة الرابعة. بعد الدخول في الصلاة والإتيان بالإحراز الثلاث ركعات بعبارة صح والشك بأن ما بيدك هي ركعة رابعة أو لا، مع اليقين السابق بعدم الإتيان بالرابع بيجي عندنا الإصعاب عدم الإتيان بالرابع. واضح شو الوظيفة؟ بدك تضيف حينئذ ركعة أخرى موصولة في البين. خلينا نسكت عن إشكال التقييم وشو الأخير اللي ذكر الشيخ الأنصاري الإشكال الأول. هذا الإشكال الثاني بدك تأتي بركعة إضافية في البين واضح موصولة واضح وتأتي بتلك الركعة بتشهد وتسليم في البين. مش هذا الفرق؟ حتى لا تكون المشكلة أنك أتيت بالتشهد والتسليم في غير موضعه، لابد وأن تكون هذه الركعة الإضافية هي الموسومة والموصوفة بأنها هي الركعة الرابعة، فيكون التشهد والتسليم قد وقع في محلهما في البين. لأن التشاهد بالثالثة والتسليم ما بيفيد، التشاهد والتسليم بالخامسة أيضا ما إله معنى. لابد أن يكون التشاهد والتسليم افترض مثلا هكذا اتفاق شهدت وسلمت بالركعة الرابعة في البين وأمت أضفت ركعة، صلاتك تكون حينئذ صحيحة حتى لو حصلت لك تلك الإضافة. فالتركيز في كلام الشيخ العراقي قدس سر المحقق العراقي هو لابدية الركعة، لابدية التشهد والتسليم، وأن يكون موقعهما وظرفهما حينئذ الركعة الرابعة في البحث. هذا حاصل حينئذ ما ذكره. طيب كيف لنا أن نحرز أن ما بيده الآن من ركعة إضافية موصولة هي الركعة الرابعة؟ هذه لا طريقة لإحرازها إلا من خلال الأصل المثبت. لازم استصحاب عدم الاتيان بالركعة الرابعة لأنه كان على يقين بعدم الاتيان بها ثم شك بعد إحراز الثلاث، لازمه في البين أن تكون هذه الركعة الإضافية حينئذ ركعة رابعة. لكن هذا لازم غير شرعي، وبالتالي يكون الاستصحاب أصل مثبت بالنسبة له، يعني ليس من اللوازم الشرعية للمستصحب حتى يمكن أن يكون مركب ومجرى الاستصحاب حينئذ يثبته في البين. حتى على دعوة أمرية الاستصحاب وأن المجعول في باب الاستصحاب العلمية والطريقية، حتى لو قلنا أن المجعول في باب الاستصحاب العلمية والطريقية، مع ذلك حينئذ هنا لا يمكن إثبات ذلك. ليش؟ لأن لوازم الأمارة، لوازم الاستصحاب غير الشرعي، هذه اللوازم لا تكون ثابتة، بل يؤخذ بحالتها السابقة المطلقة. كيف مثلا استصحبنا بقاء حياة مثلا الولد خرج إلى مكان بعيد وشككنا بعد مضي فترة بقاء حياته، نستصحب بقاء حياته. بس نبات اللحية مثلا لو إذا لازم مثلا عادي لازم إلى آخره، ما فينا حينئذ نستصحب، بل نستصحب عدم نبات اللحية. كنا على يقين بأنه ما كنت نبت اللحية، وهلأ نشك بأنه نبتت، لا، فنستصحب حينئذ عدم نبات اللحية. مش أنه لا، إذا بعد مستمر إلى الآن فقد نبتت لحيته، لأنه هذا أصل مثبت في البين بلا شك. لازم عدم الاتيان بالرابعة، واضح، أن تكون هذه الركعة الإضافية التي تأتي بها هي الرابعة، وبالتالي أن يكون التشهد والتسليم قد وقعا في موقعهما وفي ظرفهما وهو في الركعة الرابعة. السيدة لازم، لازم مش الشرعي فيها، لازم، لازم عدم الاتيان كذا، أن تكون هذه الركعة الإضافية التي أنت تأتي بها أن تكون هي الركعة الرابعة، موصوم وموصوف لأن الركعة الرابعة، وأن التشهد والتسليم قد وقعا في محلهما وفي ظرفهما له الركعة الرابعة في البين، وهذا مما لا يمكن حينئذ الالتزام به في البين. فالمشكلة التي أثارها المحقق العراقي في وجه من استدل بهذه الرواية على الاستصحاب أنها لحتورطنا بمشكلة الأصل المثبت. فإما أن تلتزم بأن الأصل المثبت حينئذ حجة، واضح، أو لا، ما بدك تلتزم بأنه حجة في البين، مش حجة في، ليس حجة في سائر الموارد، أما هنا سوف يكون حينئذ الأصل المثبت حجة في البين. هذا مما لا يرجع إلى محصن في البين، يعني الأصل إنما يكون حجة في إثبات مفاد المدلول والمفاد حينئذ المستصحب في البين. وأما اللوازم الأخرى إن كانت شرعية، يعني الترتب فيما بينها شرعي أخذ به، وأما إذا كان أثار غير شرعية، أثار عرفية عقلية، يعني شرع غير شرعية عادية في البيت، هذه الأثار حينئذ لا تترتب في البيت. وهذا بخلافه في باب الأمرات، لأنه لازم مثلا خبر الواحد يكون حينئذ حجة بلا أي شك في البيت. ليش؟ لأن الأمارة كما أنها كاشفة عن المدلول المطلقي أيضا تكشف عن المدلول الالتزامي. أما هنا اللازم غير الشرعي في البيت، هذا اللازم حينئذ لا يمكن أن، بل يثبت عكسه في البيت. كيف بنبات اللحية؟ مش بس انه نثبت نبات اللحية، ما فينا نثبت، الاصل انه كان وكان امردا ولم يكن قد نبتت لحيته، والان يشك بانه نبتت ولا لا، نستصحب عدم نبات اللحية. مش انه لازم بقاء حياته الى الان واستمرارها انها قد نبتت لحيته في البين، لان هذا اللازم غير شرعي في البين. هذا حاصل ما ذكره المحقق العراقي. اعترض على نفسه واجاب واشكل عليه السيد الخوي المرشوي، سوف يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.